بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله ابن عمرو المنقري مشهور بكنيته. قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد. قال: حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، واسم أبي تميمة كيسان. ونسبته إلى بيع الجلود، لأن السختيان هو الجلد المدبوغ، وهو القائل رحمه الله: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله لعالم سنة من أول أمره. قال: عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي من أئمة التابعين، قال: عن أنس وهو ابن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين. قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا وكذا، ولا لي شيء لم أفعله لما لم تفعل كذا وكذا. وقال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأولى عند الكتابة أن يكتب الشخص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة كلها. وقد انتقد أهل العلم ما يحصل من بعض الكتاب أنه يكتب مثلا الرسول صاد، يعني بصاد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يكتب صلعم، وهذا خطأ، هذا خطأ. فتكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. فسواء صلى عليه باللهو أو بالكتابة يدخل في هذا العموم. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وهو كالحديث الذي قبله من حيث المعنى. وقد سبق في حديث عائشة ذكر العلة في هذا، وهي قوله: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، ربما بسبب النعاس والنوم يحصل منه هذيان ويخلط الكلام، فربما يريد أن يقول ربي اغفر لي، ربما يقول ربي عاقبني، وربما يريد أن يقول سبحان ربي الأعلى فيقول سبحان ربي العظيم، وربما بسبب النعاس يجلس للتشهد فما يدري إلا وهو يقرأ الفاتح أو يقرأ التشهد في حال قيامه في وقت قراءة الفاتح، وهكذا تختلط عليه الأمور بسبب النعاس. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليرقد حتى يذهب عنه النوم. وفي حديث أنس قال فلينم حتى يعلم ما يقرأ، حتى يعلم ما يقرأ. والشخص إذا وصل إلى هذه الحال فإنه لا يستفيد من صلاة، لأنه لا يعلم ما يقرأ. وربما كما في حديث عائشة يقول ويهذي بكلام لا يريده ولا ينويه ولا يقصده، فيأخذ شيئا من الراحة لجسده ثم يصلي، فإن لجسدك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا في صلاة الليل، قالوا لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، الفريضة ليست في أوقات النوم، فيكون هذا الحديث المراد به صلاة الليل لأنها هي التي تكون في وقت نوم أي قيام الليل. وأيضا قالوا الفريضة ليس فيها التطويل الذي يعني يسبب النوم أو يحصل من ورائه النوم. ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فيعمل بهذا الحديث في الفريضة وفي النافلة، لكن بالنسبة للفريضة يقيد بما إذا أمن بقاء الوقت، إذا أمن بقاء الوقت. أما إذا كان إذا نام قد يخرج وقت الصلاة فلا، يحاول أن يطرد النوم والنعاس، نعم، بما يستطيع، إما بأن يتوضأ أو يغسل وجهه ويأتي بالفريضة ويخف فيها ثم ينام. وإذا أمن بقاء الوقت، نعم، فله أن يستريح شيئا ثم يصليها حتى يعلم ما يقرأ، لكن ما لم يكن أو ما لم يحصل فيه تفويت لصلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لذلك الأعمى الذي يسمع النداء، وهكذا أيضا هم بإحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، هذا يدل على وجوبها. فما لم يحصل تفويت لصلاة الجماعة وما لم يحصل أيضا ماذا خروج لوقت الصلاة بالنسبة للفريضة، له أن يأخذ شيئا من النوم ثم يستريح. كشخص مثلا وصل من سفر وقد صليت صلاة الجماعة فاحتاج أن يأخذ له ساعة من النوم ليسترجع نشاطه ثم يصلي، لا بأس بذلك، لأنه يأمن من مسألة فوات الجماعة اعتبار أنها قد صليت ولم تجب عليه لأنه كان مسافرا، وفي نفس الوقت الوقت طويل، كان يأتي مثلا بعد العشاء الوقت طويل إلى طلوع الفجر وهكذا. فبهذين الشرطين بالنسبة للفريضة، ما لم يحصل فيه تفويت لصلاة الجماعة، وهكذا أيضا إذا أمن بقاء الوقت، فيكون الحديث عام، وما عدا ذلك محمول على صلاة الليل. وأكثر ما يكون النعاس في صلاة الليل. يعني وصل قبل إقامة الصلاة. إذا كان يتمكن من إدراكها يدركها، إذا كان يتمكن من إدراك الجماعة يصليها ثم يستريح، أما إذا كان لا يتمكن من إدراكها حيث أنه إذا توضأ ثم ذهب إلى المسجد سيصل وقد انتهى من الصلاة، هذا شيء آخر. أما إذا كان المسجد قريبا وهو يتمكن من الوضوء وإدراك الجماعة فيدرك. يحاول فيما يذهب عنه النعاس، هذا إن كان من جهة النعاس. أما إن كان من جهة المرض والإرهاق ونحو ذلك من التعب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. والغرض هو الحفاظ على الجماعة، وحتى لا تفوته الجماعة وهو مقيم، لأنه عندما يصل إلى رحله وإلى بلده يصبح مقيما، تجب عليه الجمعة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من غير حدث. قال: أي ما حكمه؟ والمراد تجديد الوضوء. قال الحافظ: قد ذكرنا اختلاف العلماء في أول كتاب الوضوء عند ذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وأن كثيرا منهم قالوا التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. واستدل الدارمي في مسند على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من حدث. وحكى الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير إذا قمتم من النوم. ولا أعم من ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لكن لا يجب الوضوء إلا من حدث، والنوم من الحدث. وأما حمل الآية على ظاهرها باعتبار أنه يجب عليه أن يتوضأ إذا قام إلى الصلاة حتى ولو كان متوضئا، فهذا غير صحيح، وسيأتي الحديث. وقد توضأ صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلوات بوضوء واحد، قال له عمر: رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: عمدا صنعته يا عمر، أو عمدا فعلته يا عمر. فيجوز أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، فيكون قوله إذا قمتم إلى الصلاة أي محدثين إذا حصل الحدث. وبعض أهل العلم يقول: كان هذا في بداية الأمر، أي كان مأمورا بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ، ذكر هذا بعض أهل العلم. وبعضهم يرى الوجوب عموما يعني لكل صلاة لابد من وضوء، هذا قول غير صحيح، استبعده النووي وغيره من أهل العلم. قال: واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم، بعد أن ذكروا عن جماعة، وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب، استقر الإجماع على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة، وإنما يجب لمن كان محدثا أو على من كان محدثا. قال الحافظ: يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ، ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب وفي حق غيرهم على الند، وحصل بيان ذلك في السنة. هذا قريب، هذا القول نعم قول قريب، وهو أقرب الأقوال. فمن كان متوضئا لا يجب عليه أن يتوضأ مرة ثانية، ويستحب له استحبابا لما في الوضوء من الأجر ومن الفضيلة. قال: حدثنا محمد ابن يوسف، وهو الفريابي، الفريابي ثقة. قال: حدثنا سفيان، وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن عمرو بن عامر الكوفي الأنصاري، وقيل بجلي، قال وصحح المزي أن البيّة لراو آخر غير هذا الأنصاري، وليس لهذا أي عمرو بن عامر هذا، وليس لهذا في البخاري غير 3 أحاديث كلها عن أنس. وقد يلتبس به عمر بن عامر بضم العين راو آخر بصري سلمي أو سلمي أخرج له مسلم وليس له في البخاري شيء. قال سمعت أنسا وهو ابن مالك قال حاء، ما معنى حاء؟ تحول السند. قال وحدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل إلى آخر اسمه. قيل فيه هو مسدد كاسمه. قال يحيى بن سعيد لولا أننا مشغولون لأتيناك يا مسدد، وهو تلميذه. قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان إمام من أئمة المسلمين عن سفيان وهو الثوري قال حدثني عمر بن عامر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وهذا الحديث فيه ما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يجزئ الوضوء ما لم يحصل حدث. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ عند كل صلاة. قال الحافظ أي مفروضة. زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس طاهرا أو غير طاهر. وظاهر أن تلك كانت عادته، لكن حديث سويد المذكور في الباب يدل على أن المراد الغالب. قال الطحاوي يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة يعني الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، وأن عمر سأله فقال عمدا فعلته. وقال يحتمل أن يكون أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. قال الحافظ قلت وهذا أقرب، يعني كانت عادته أنه يتوضأ عليه الصلاة والسلام لكل صلاة ثم خشي أن يظن وجوب ذلك تركه في بعض الأحيان لما صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، ليبين أن هذا جائز والأفضل أن الشخص يتوضأ لكل صلاة. قال الحافظ وهذا أقرب، تركه لبيان الجواز وهذا أقرب. فلا إنكار على هذا ولا على هذا، الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة ولو كان متوضئا ولو صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، كل هذا جائز. قال حدثنا خالد ابن مخلد وهو القطواني قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني بشير ابن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. وفي حديث سويد أنه توضأ لصلاة العصر فلما جاء المغرب تمضمض وصلى بوضوء العصر، وهذا كما سبق. وقد تقدم حديث سويد بن سعيد قريبا، سويد بن نعمان يعني، قريبا عند الكلام على المضمضة. باب من مضمض من السويق ولم يترضى. هذه ثلاثة أحاديث، وحديث سويق قد تقدم معنا، بقي حديث أنس إذا نعس أحدكم في الصلاة، وحديث أنس أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. نعم. لا، ما يشترط دخول الخلاء لمن كان محدثا، لمن كان يحتاج إلى الخلاء، يعني لمن كان يحتاج إلى الخلاء لبول أو غائط ونحو ذلك، فلا يشترط مع كل وضوء أن يدخل الإنسان الحمام إلا إذا احتاج إلى الحمام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإذا دخل الحمام هنالك يستنجي. لا، لا يلزم، إذا كان لا يحتاج دخول الحمام فلا يغسل يديه مباشرة ويبدأ بالوضوء.